بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نبدأ هذه الجلسة المباركة، نسأل الله أن يوفقنا فيها لما يحب ويرضاه، ونبدأها بحديث للأخ أبو الدرداء عن جماعة جيش أنصار السنة، تاريخه وتطور مراحله إلى أن نصل إلى المرحلة الحالية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم، أما بعد. نبدأ مثل أمس. معروف أنه العمل عندنا بدأ في كردستان سنة 97 إلى واستمر العمل إلى أن أرسلنا وفد إلى أفغانستان للالتقاء بالأخوة، وكان يتضمن هذا العمل انطلاقا من منهج شرعي صحيح وواضح يتربع عليه الناس، وإعداد لإعداد العدة للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يكون أسلوب عملنا منبثق من تجارب المسلمين الذين قبلنا، أخذ إيجابياتها ونبذ سلبياتها. وكان العمل داخل صفوف الحركة الإسلامية، كون أن الحركة الإسلامية منهج مخربط وفوضوي ويعتمد قياداتها على الحصول على الأموال المناصب. فعندما وصلنا إلى مرحلة عرفنا أن وضع الحركة سوف يتغير، بعث الأخوة وفد إلى الأخوة في أفغانستان للالتقاء بهم ونقل هذا المشروع إليهم، فكان التقينا بجميع الأخوة والجماعات الموجودة هنا من ضمن الأخوة في القاعدة، وتكلمنا وجلسنا معهم وشرحنا ونقلنا الصورة في كردستان، وفرحوا بها وأيدونا في الموضوع وفي أسلوب عملنا. المفرح أنه كل الجماعات أيدونا في قضية أسلوب عملنا وطريقة تحركنا في الساحة، باستثناء شخص واحد رأى أمرا آخر سنذكره إن شاء الله لاحقا. عندما رجعنا إلى كردستان بعد الجلسات هذه، ومن وصايا الأخ أبو حفص رحمه الله أنه لا تبدأوا بالقتال بل استمروا في هذا الأداء الذي أنتم فيه، ونحن قلنا موافقون على هذا ونمشي على هذا، إلا أن وضع الحركة سوف يفرض أمور ليست بيدنا. فكان أن قال هذا أمر راجع إلى واقعكم لين أنتم تعرفون. فإنما رجعنا إلى كردستان واستمرنا في عملنا وفي أعدادنا، الأعداد المادي والمعنوي والاتصالات الخارجية وتكوين الكوادر، بل كثير من الأحيان بعنا سياراتنا وأسلحتنا لأجل عمل دورة لبناء كوادر يكون هؤلاء الكوادر هم أساس العمل الجديد. كون أن الكوادر والأخوة ذات الأهلية لا يتعوضون، والمال كالعادة يتعوض. وصل الوضع داخل الحركة الإسلامية بين علي بابير وعلي حلبشة إلى التصادم والانشقاق، فأعلن علي بابير عن الجماعة الإسلامية وانشقوا، وكنا نحن الطرف الثالث الذي لم نمحز لأي طرف، لأننا ما كنا نرى في منهجهم وأسلوب عملهم أي مبررات شرعية، إنما كان يعني خلافاتهم وقتالهم على مسائل إدارية ومسائل ما كنا نراها يعني أصلا شرعية. أما منهجهم فكلاهما منهج واحد لا يختلف، فكلهم يؤمنون بالبرلمانات والوزارات والدخول في صفوف الحكومات الموجودة والتعايش السلمي ما يسمى، وأخذ الأموال منهم إلى آخره. عندما بدأ القتال بين الطرفين واستمر 3 أشهر، نحن بعد لم نعلن جند الإسلام، بحيث أن الوضع كان مؤهلا. فدخلنا في مشروعين بينهم، صلح أن يتصالحوا، والثالث سد الطريق أمام قوات جلال الطالباني في أن يتدخلوا في المنطقة. إلا أن هذا، حتى أن هذا المشاريع لم يستجاب من قبل الطرفين، فكان أن ضعفوا واستغل جلال الطالباني الوضع وسقطت حلبشة ومدينة سيران بيد جلال الطالباني. هنا نحن جهزنا أنفسنا لمرحلة أخرى، وهي مرحلة القتال التي سوف يكون دفعا للصائل، وليس نحن يعني أن نكون البادئين فيها. فانسحبت جماعة الحركة الإسلامية إلى طويلة وهو جناح الأيسر لنا، وانسحبت جماعة علي بابيل إلى الطرف الأيمن في مدينة خرمال وهو جناح الأيمن لنا، وكنا نحن في الوسط. وكان بيننا وبين جماعة علي بابيل جماعة أخرى باسم الإصلاح، والتي تزعمه فاتح كريكار. أصبحت في المنطقة أربع جماعات. تقدم جلال الطالباني في المنطقة، جماعة جلال الطالباني في المنطقة تقدموا وأخذوا القرى تلو الآخر، لم يكن أمامهم أي قوة ترديعهم، إلى أن وصلوا إلى الخط الأحمر أمامنا، فكان مدينة خيل حما. فعندما وصل الأمر إلى هناك الأخوة، وقبلها بفترة أسبوعين الأخوة تم الإعلان عن جد الإسلام. إنما تم الإعلان عن جد الإسلام وصارت رحل المنطقة بيننا وبين جلال الطالباني، انتهى القتال بين الطرفين، بين علي بابيل وعلي حلبشة. طبعا بإعلان جند الإسلام تم تشكيل القوات، وكانت عبارة عن 8 كتائب وهيئة الشورى 13 نفر، هم بينهم أخ أبو عبد الرحمن الشامي من الأردن، والذي كان من المشاركين في تأسيس جند الإسلام. وتم أخذ البيع على هذا الجهات من أغلب الأخوة، ونظمنا أنفسنا لمواجهة هؤلاء. فالحمد لله أول معركة بدأت معهم. نعم، الأمير كان أبو عبد الله الشافعي. بدأ المعركة، أول معركة باغتنا جماعة جلال الطالباني في خيل حما، فالحمد لله كان انتصار الأخوة، قتل منهم 65 وقتل من الأخ واحد اسمه جند الله. استمرت الوضع هكذا، استمر الوضع هكذا إلى أن انسحبنا في هذه في منطقة خيل حما بسبب قلة الأفراد. فاستمرت المفارس تضرب معاقل العدو وخلف خطوط خلف الخطوط، إلى أن حدث المعركة الثانية في شينوري، جبل شينوري، هذا الجبل الذي هو مطل على مدينة حلبشة. هذا الجبل، هذا الخط لم يكن خطنا الأصلي، إنما خطنا الأصلي كان وراءه، ولكن كنا أخذناه كخط مؤقت، كنا نعرف أنه كون أن المنطقة كانت واسعة المنطقة كانت واسعة وكبيرة، إلا أنه منطقة استراتيجية فلم ننسحب منها. ولكن هجم عليه جماعة جلال الطالباني بقوة قوامه 2500 بيشمركة، ونحن كنا 70 نفر على هذا الجبل. بما أن المنطقة كان خارج قدرة الأخوة من حيث عدد الأفراد والقدرة، فالأخوة انسحبوا منا بعد معارك. الخسائر كان في العدو أكبر، لأن قتل منا 16 ومن بينهم أخ عبد الرحمن الشامي عضو الشورى، وكذلك أخ بختيار وهو عضو الهيئة العسكرية، وبعض الأخوة. على قتل من العدو أكثر 200 شخص، والسبب في كثرة قتلهم أنه كانوا يهجمون بعدد كبير جدا، ولم يكن في المنطقة سواتر لا ترابية ولا أجار، إنما فقط عشب، فكان خسائرهم كبير. إلا أنه في الميدان نحن خاسرين، باعتبار ماذا؟ انسحبنا بعد يومين من القتال إلى الخط الأصلي الذي كنا نحن رسمناه من قبل، والتي يبعد عن جبل الشنورية تقريبا 3 كيلومترات إلى 4. الآن أصبح لنا انتصار وللعدو انتصار. فأقمنا الخط الجديد وزرعنا حقول الأنغام. هناك أشار جلال الطالباني إلى جماعة علي بابيل وعلي حلبشة بأن يتدخلوا في الموضوع، لأنه شافوا منا القتال الضاري. فيحاول جماعة علي بابيل أن يحلوا جماعة جند الإسلام وأن يحلوها ويخلصوا المنطقة. حاول جلال الطالباني هذا الأسلوب بأسلوب لين وبدون قتال. فتدخل جماعة علي بابيل بأسلوب آخر، أنه نعمل وحدة. فقلنا جيد، نحن رؤيتنا للوحدة أنه نتفق على منهج الشرعي وأسلوب العمل. فقالوا جيد. رشح علي بابيل شخص اسمه دشار كراري، وآخر ملا مروان. هؤلاء كانوا يجلسون معنا جلسات كثيرة، وتم كتابة المنهج الشرعي، وكانوا موافقين لمنهجنا، وهو إعلان براءة من الكفار، وأمر بالمعروف عن المنكر، وإقامة محكمة وقضاء والمفتي وإلى آخره من المسائل، وإعلان الجهاد ضد جماعة الاتحاد الوطني. هكذا هم أتوا ووافقوا على منهجنا وأسلوب عملنا. إلا أن قضية الجلسات استمر لمدة شهر. في الأخير تبين أنهم كانوا يخدعوننا، لأن الأخوة تعجبوا من هذا فذهبوا إلى علي بافيل. علي بافيل قال أنا لست راضي على هذا الذي يفعله رشاد كلاري، إنما أنا أريد منكم أن تحلوا الحزب، وأنا أنطوكم اثنين من قياداتكم أعضاء في الشورى عندنا، والمجاهدين ينخرطون في جماعة الإسلامية وينتهي جند الإسلام وغيره. فافتهمنا أنه كان خدعا، والحمد لله أنه افتهمنا ولم يستطيعوا أن يخدعوننا وإلى آخره، وتقدمنا نحن إليهم بأسلوب شرعي وواضح جدا. عندما فشلت المفاوضات مع هؤلاء تقدم الحركة الإسلامية وقالوا إذا فشلتم مع هؤلاء فتعالوا معنا. فقلنا جيد. نفس الشيء تكلمنا وجلسنا معهم، نفس الطرح طرحنا لهم، إلا أنهم من الأول رفضوه وقالوا والله هذا نحن لا نستطيع أن نجاهد الكفار وإلى آخره، هذا ما نقدر عليه. طبعا نحن لم نتفق مع الطرفين، إلا أنه كان يوجد علينا كلام كثير، كون أننا نحن لا نتفق مع أحد، كون أننا نحن استبداديين وبالرأي، وأنه يوجد مجموعة فقط يريدون السلطة في جند الإسلام لهم ولا يريدوننا غيرهم. فتقدم فاتح كريكار بالوحدة في مشروع الوحدة معنا، كون أن فاتح كريكار في منطقة السرقات مجاهدينه الذي قال قوامهم 100 كلهم شاركوا معنا في جند الإسلام في خيل عام وفي معارك سرا طبعا بدون إعلان، إلا أنه لم يكن مقتنعا بعلي بافيل وبغيرهم فبقى وحده. وفي مرحلة من المراحل أيقن أنه إذا لم يتحد معنا سوف ينتهي، فطرح المشروع فنحن قبلناه. فرأينا مصلحة كبيرة في ذلك، وهو أن عدد الأفراد يزيد، وأن مصداقيتنا في القضية سوف يزيد، كون أننا عملنا وحدة مع جماعة وشخص معروف في الساحة، وكذلك منطقة تتوسع لنا أكثر. إلا نحن كان لنا تحفظات على شخص كريكان، نعرف أن المجاهدين هو نفس تصورات مجاهدين، فكان لنا تحفظات عليه، فلهذا كتبنا المنهج الشرعي أن نتفق عليه، وكتبنا عليه شروط، قلنا هذا شروط حتى نضمن أنت لا تخالفه ولا تخالف منهج الجماعة. فكتبنا نحن أيضا في حال إذا فاتح كريكان خالف هذه الشروط سوف يعزم من الإمارة، ووافق الكل. ومن الذين وقعوا على هذا الاتفاق لم يكن فقط الشورى، إنما أهل الحل والعقد في الجماعتين كلاهما، وكان عددهم عندنا 45 وعنده 15، يعني المجموع 60 شخصا وقعوا على هذا الأمر. أمر كان اتفاقا واضحا جليا في الساحة. بإعلان أنصار الإسلام اتفقنا على أنصار الإسلام، استلم الإمارة فاتح كريكار، وأصبح آسو النائب الأول العسكري، وأبو عبد الله الشافي النائب الثاني التنفيذي، يعني كان له نائبين. وعلى نفس الوتيرة نعم.
من هم أهل الحل والعقد؟
أهل الحل والعقد يتكون في الجماعة من الكوادر والأقسام، أصحاب الذي يؤخذ منهم الرأي، يجتمعون في حالات الطائرة التي تخص مصير الجماعة كإعلان القتال ووقف القتال وعمل الوحدة، هؤلاء يجمعون، فيتكون من خلاصة الشباب أصحاب التجربة وأصحاب الرأي في الجماعة. منهم الأخ الموجودين في الهيئة الشرعية وفي الهيئة العسكرية وفي هيئة التنظيم، ومسؤولي الكتائب ونوابهم وهكذا شخصيات. لم يكن الأمير يرى أن يتفرد في هذه المسائل، لأن هذه مسائل مصيرية، كنا نرى أنه لابد أن يشترك الجميع في المنسنة. وكذلك في إعلان حربنا ضد الجلالة طالبان نفس الشيء، الأخوة اجتمعوا بالاتفاق وبالإجماع أعلنوا هذه المسألة.
هذا يكون شورى ملزمة؟
الشورى عندنا الرأي اللي اختاروه الأخوة أن الشورى واجبة ولكن ليست ملزمة، لما يراه كفاءة من أخ أبو عبد الله الشافعي، فاختاروا هذا الرأي. كان أبو عبد الله يستشير شخص أو شخصين أو المخصوص بهذا الأمر، إلا أنه لم يكن ملزما في رأي، لما الأخوة كان يروا في الكفاءة في اتخاذ القرارات النهائية.
في الأمور الهامة هذه المصرية.
نعم.
كانت أيضا غير ملزمة.
لا كان كان هو بنفسه يجمع أهل الحل والعقد في المسألة.
يعني اشترط إجماع أهل الحل أو أغلبية أو هو يأخذ الرأي في النهاية.
والله هو سياستنا كان هكذا يعني، وإن لم نكن الآن حاليا لم نكن نرسمه إلا أنا أبا عبد الله ونحن سياستنا كهكذا في الأمور المصيرية والخطرة نجمع أهل الحل والعقد حتى يقررون.
يعني يؤخذ بقرارهم.
نعم يؤخذ بقرارهم. نعم بقرار الأكثرية في المسألة. فكان أبا عبد الله بحد ذاته يعني ينزل إلى قرارهم في المسألة يعني. وكان أبا عبد الله والأخوة في الشورى يتخذون نهج القناعة في المسائل وليست ابتداء أوامر وإلى آخره، خصوصا المسائل العسكرية والقتال وآخره، إنما يتخذون مسائل القناعة بالتشاور إلى أن يصل إلى حد مقنع. لم يكن أكثر قراراتنا كان عن طريق القناعة، ليست يعني أوامر يرفض هكذا، بل الأوامر إذا أصدرت ورفضت كان يجتمع بالأخوة ويناقشوا في المسألة حتى يكون يطلع بالنتيجة على طيب قلب وخاطر. هذا كان أكثر سياسة الجماعة كان هكذا يعني، ما كان والله أغلبية، ما كان يصدم أغلبية يعني في أمور كثيرة، بل يعني كسياسة ما كان يصدم أغلبية، كان يصدم أسلوب القناعة، وكون أن الأخوة كلهم ذات كفاءات في ناحية العسكرية والشرعية، فلم يكن يعني يعترض أمامنا أن نصل لحد الصراع الداخلي او اكثريه او اغلبيه لمن سيفان كله بالقناعه يحل، والحمد لله لم يكن هناك مشكله. تعرضنا بسبب هذا القتال الى ضعف في العدد وفي الامكانيات والتعب، بسبب انسحاب من الشنوره تركونا 100 من الاخوه، تركونا لان صار عليهم ضغط، وانسحبنا الى الخط الثاني صارت المنطقه اضيق، فهؤلاء تركونا، وكان الجماعه الاسلاميه علي واكد دور كبير في تخذيل الأخوة. نحن صبرنا على هذا ورأينا أن الصفقة قد يعني رأينا بادرة إيجابية أن الصفقة نظفت. نسيت أن أقول لكم أنه قبل ما يعلن عن أنصار الإسلام حدثت المعركة الثالثة الفاصلة، وهي معركة تاورة. معركة تاورة أنه عندما انسحبنا إلى الخط الثاني وقلت عددنا ولم نفلح في الاتفاق مع علي بابير ولا علي حلبشة، وبعد لم نعلن أنصار الإسلام بعد نجوم الإسلام حدثت المعركة الثالثة. معركة الثالثة حيث الأخوة كان عددهم في الخطوط الأمامية المقاتلين تقريبا 170 واحد إجماليا في 10 بوستات، ووضعت حقول ألغام وقنابل وإلى آخره عسكريا تأول المسألة. بعدما رأى جلال طالباني أن حزب جند الإسلام لن ينحل في جماعة علي بافيد وأن علي بافيد فشل في الموضوع، بدأ هجومه الفاسح على المنطقة وهجم، إلا أن الهجم باء بالفشل وكان انتصارا للمجاهدين، واستمر المعركة لمدة ساعة وقتل منهم العدد الكبير، والجثث اللي تحت أيدينا كان 35، وكانوا يسحبون جثثهم من نصف الليل إلى الصبح، فكان هذا انتصارا لنا، إلا أن نحن كنا في وضع الدفاع وهم الهجوم، إلا أننا لم نستطيع، لأن كنا نحن 160 أو 170 نفر وهم كانوا 1600 شخص من المقاتلين القدماء الذين يعني اعتمد عليهم في المهمات الصعبة، لم نستطع أن نخترق هذا الصف، وكان الأخوة أصبح ترك هؤلاء لنا صورة إيجابية، كون أن الصف قد يعني صفت من الأخوة المتذبذبين والذين يهربون، فلم يستطع جماعة طالبان أن يفتح بوسطة واحدة، جميع البوسطات بقت في مكانها وانهزموا وتركوا الساحة، فكان انتصارا لنا في هذه المرحلة. بهذا الانتصار الثالث في معركة تاورة يعني نشر يعني شاعت يعني صدى جند الإسلام في كردستان وفي العالم لما يعني أذاعته الإذاعات العالمية والقنوات الفضائية. في هذه المعركة أيقن جلال الطالباني أنه لن يستطيع أبدا أن يقوم بمهاجمة مرة أخرى، لأنه استخدم أقوى قوة وهم البيشمركة القدامى، بما أنه لم يستطع فاتخذ جانب الدفاع. هذا الانتصار فرح كثير من المجاهدين، تشجع فاتح كريكان للوحدة معنا، فكما قلت يعني جلسنا واستمر الجلسات لمدة شهر، ثم اتفقوا على منهج الشرعي وأسلوب العمل، وكان لنا تحفظان على شخص فاتح كريكان، فوضعنا شروط أخرى من بينها أنه لا يصدر تصريحات من عنده إلا بالشورى، من بينها أنه لا يعني القتال أو الصلح إلا بالشورى، يعني قيدناه بعض المسائل بالشورى حتى نضمن أنه يعني لا يعمل أمور مخالف من الجماعة، لأنه شخص معروف عنه أنه لا ينضبط. نحن بهذا يعني تنازلنا له، إذا نحن رأينا الإيجابيات اللي به من قوة مصداقية الجماعة. هذا دسة على شو
ماشي.
أعطى دفعة قوية للمشروع السياسي للجماعة، وأعطى مصداقية أن كون أن هذه الجماعة بالفعل يفكر في الوحدة، يفكر في الاتساع، ليس استبدادي، ليس يعني رأيه فقط، وأن الجماعة ليس مسألة أن يكون هم فقط الأمير وإلى آخره، وأنهم مستعدين للتنازل لمصلحة الجهاد. فهذه المصداقية أعطتنا قوة على في الساحة الداخلية والخارجية، وكذلك عدد الأفراد زادت واتسعت الساعة. تم إعلان أنصار الإسلام. بإعلان أنصار الإسلام طلب جلال طالباني الصلح معنا، فنحن أجرينا الصلح مع جلال طالباني. هذا الصلح كنا نحن نحتاجه، لأنه عدد أفرادنا تسعت الجهة علينا، كنا نحتاج عدد أفراد وإمكانيات مادية واستراحة للمجاهدين، لأن المجاهدين كانوا دائما لمدة 3-4 أشهر في خطوط لنا لم يكن يتبادلون، فكانوا يعني هلكانين إلى درجة كبيرة جدا. 4 أشهر استمرت المفاوضات، كان يريد هو كان يستفيد، يريد يستريح، ونحن كنا نريد أن نستريح. إلا أنه حاول جلال الطالباني أن ماذا أن يخسرنا في المشروع السياسي، وهو أن نعترف بالحكومة. نحن ما اعترفنا بالحكومة وظلينا على سياستنا الشرعية اللي نؤمن بها، كون أننا سلطة في المنطقة، كما أن جلال الطالباني ومسعود البازلان سلطة، فكنا نحن السلطة الثالثة في كردستان فعليا، يعني كون أن الحركة والحركة الإسلامية وعلي باكر هؤلاء لم يكونوا سلطة، لأنهم معترفين بجماعة جلال طالباني ومشاركين معهم في الوزارات والحكومة، فلهذا ليس لهم حق أن يعلنوا كيان أو سلطة ولا غيره، لكن كنا نحن السلطة لوحدنا كما أنهم كانوا سلطة. لم يفلح 4 أشهر في هذا، فاستطاع عدد كبير من المجاهدين أن يأتوا من داخل كردستان ومن خارج العراق. استطعنا عن طريق السعودية الأخوة اتصالات أن يعملوا ذهاب وإجاب، عن طريق أخوة والمشايخ في السعودية وهو خط الشيخ علي خضير، وكذلك المشايخ في الإمارات أن يرسلوا لنا دعم مادي كبير لكي نعمل. 4 أشهر كانت استراحة كبيرة لنا، وتم يعني إعداد من جديد ويعني تكوين أو استعداد لمرحلة جديدة أخرى. هناك حدثت مشكلة مع فاتح كريكار، كون أننا قبلا كنا نرى أنه شخص لا ينضبط، فلهذا بالفعل هو عندما كان يعمل لقاءات أصدر تصريحات كثيرة جدا ضد منهج الجماعة، فما تدخلنا نحن في المشكلة كيعني نعمل معها مشكلة، إنما هناك يعني المشكلة أنها وقعت، فأصدر تصريحات مثل تصريحات الإخوان وغيرهم التي مخالف لمنهج الجماعة. فالأخوة هناك حدثت بيننا مشكلة، فالأخ عمر بازاني وما في كتيبة فتح كان يقول إن يجب أن يعزل هذا الشخص يعني إطلاقا. نحن قلنا أخي متفقين على أن هذا خطأ، ولكن بهذه الصورة إذا نعزله سوف يؤدي إلى انقسام مرة ثانية، والانقسام مرة ثانية سيؤدي إلى فشل في مصداقيتنا وإلى مفاسد كبيرة جدا لا يحمد عقباه. ننتظر لمدة 1-2 شهر نقنع جماعته أن يكونوا لأن جماعته الشباب اللي معه يعني إخوة طيبين ويعني ومتفاهمين أمور كثيرة جدا يعني. فالأخوة الذين معه شباب يعني تصور مثل تصورنا، وهم ليسوا ما كانوا راضين على تصرفات مانسا كريكار بهذا الأسلوب، إلا أنهم يعني متأثرين بشخصيته. فكنا نحن علينا العمل أن نخرجه من قالب التعجب بشخصيته إلى قالب التعجب بالدين والمنهج وإلى آخره. فاستمر هذا لمدة 1.5 شهر، وصل الأخوة إلى الأخير أنه مانسا كريكار أنت عملت أخطاء ويجب أن تتوب. فمانسا كريكار قال أنا أخطأت وأتوب وإلى آخره، فأعاد مانسا كريكار إلى الخط الهاد. وراء 4 أشهر مانسا كريكار طبعا تعب من الداخل الجماعة، لأنه أراد أن يفرض الآراء القديمة، ونحن يعني صارت بالنسبة لنا يعني مشاكل كثيرة بسببه، فقال أنا أذهب إلى الخارج وأجمع لكم الأموال. فقلنا جيد، ذهب إلى الخارج.
عمره
نعم
عمره
هو 45 سنة تقريبا
في ذلك
نعم. ذهب إلى الخارج ووضع مكانه أخ أبو عبد الله الشافعي، رجع الأمر كما في القبل يعني، هو صار أمير وكان أسو المسؤول العسكري، والأخوة يعني بدأوا ذهب. وفي هذه المرحلة انتهت المفاوضات إلى الأخير، وأن جلال الطلباني لا يرد على مطالبنا الذي نحن نريده، وهو لا يعترف بنا ونحن لا نعترف به. لهذا جهزنا حملة جديدة وهي على مستوى المنطقة شهرزور بكامله. فالأخوة حملوا حملة كبيرة وضخمة تفاجأت به جلال الطالباني، يعني نحن كنا المهاجمين وهم كنا المدافعين. فتم ضرب الخطوط الأولى وضرب مدينة سيروان، بل أن مدينة سيروان في الليل يعني تم أخذها وسيطرت عليه، ودخلت مفارز إلى داخل حلبشة وضربت تبا صفا وتبا، يعني المنطقة لمساحته يعني بعده 20 كيلومتر وهكذا 20 كيلومتر تم ضربه. فكانت خسائرهم 45 قتيل، ما بينهم بعض المسؤولين، ومننا كان يوجد 3 أخوة استشهدوا، ورجعت القوات إلى يعني أماكنها سالما غانما. فهذا الضربة يعني كانت قوية وكبيرة، قاسمة الظهر بالنسبة لماذا؟ لأنه تحول جديد، حيث نحن كنا المهاجمين وهم صاروا المدافعين، وهم يعني اعترفوا أنهم لن يستطيعوا أن يهجموا على معاقل أنصار الإسلام نهائيا، كون أنه يوجد حق الألغام لا يستطيع أن إفاده. وهذا حق الألغام حقيقة حق ما كان قوي، لأنه خط واحد شان، إلا أنه بعيد مسافته 10 كيلومتر. بل أن الأخوة حتى أن حق الألغام اللي وضعوه كان بعضها من الألغام القديمة من الحرب العراقية الإيرانية في الجبال، والأكثرية الأخوة استطاعوا أن يصنعوا ألغام من قذائف الهاون وينصبوها وإعثارين يضعوا لها سلك. فكان خط ألغام يعني قاسمة الظهر بالنسبة لهم وإلى غيره من الأمور الأخرى اللي استخدموها الأخوة في حربهم ضد جلال الطالباني، مثل القصف والمفارس والحرب الإلكترونية ريموت كنترول والتوقيتات وضرب خلف الخطوط وإلى آخره. يعني بدأت يوم وراء يوم يشل حركة جلال الطالباني. في هذه الفترة طرح مشروع ضرب العراق، وحاول جلال الطالباني يربط موضوعنا مع موضوع العراق وأن يضرب المنطقة كما هو، يعني أن يدخل مشروع أنصار الإسلام مع مشروع ضرب العراق. هنا نحن حسينا بالأمر، إلا أن لم يكن بيدنا حيلة أن نعمله في تلك الفترة. في هذه الفترة كان لدور مشايخ في السعودية حقنا جزاهم الله خير دور كبير في يعني مساعدتنا في توضيح الأمور الشرعية كثير. يعني مثلا نحن لما عملنا صلح مع هؤلاء المرتدين، كثير مو كثير من كتيبة فتح بالذات قالوا لا يجوز صلح مع المرتدين. قلنا جيد، نحن عندنا قناعة بهذه المسألة، وذكرها العلماء كالبداع والصناعة والسير الكبير للشيباني ونيل الأوتار وغيره. فوق هذا نحن حتى يزيد قناعتكم وتطمئن قلوبكم نستفتي العلماء الموجودين، وهؤلاء العلماء المعتبرين يعني في زماني كانوا موجودين هؤلاء، فهم أجابونا كما نحن نريد وأن الصلح جائز وإلى آخره.
باعتبارهم مرتدين ولا؟
نعم باعتبارهم مرتدين. نعم قالوا أنه الكفار الأصليين يجوز ولكن المرتدين لا يجوز. لكن نحن راجعنا الكتب الأمهات، يعني قبل كان قناعتنا هذه موجودة أن الصلح مع المرتدين جائزة للضرورات اللي يحتاجها المسلمون، منها ما ذكره السير الكبير أن ضعف المسلمين، وكنا نحن حقا في ضعف الأدب وضعف المادي وضعف الأخوة الذين في 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 في, في الجبهات. ففي تلك الفترة يعني أرسل الشيخ علي خضير أخوة من العرب السعوديين وإماراتيين إلى المنطقة، وشاف المنطقة ونقل الصورة اللي هناك إلى عندهم. فلهذا أتوا إلينا عدد كبير من الأخوة العرب السعوديين و القطريين والإماراتيين كانوا موجودين. وكذلك عندنا أخوة اتصالاتنا في أوروبا في إيطاليا وفي ألمانيا، فالأخوة هناك عملوا، فلهذا أتوا أخوة كثير من أيضا عدد هناك من أوروبا للمشاركة في القضية هذه، وكان أغلبهم جنسيات يعني جزائرية وتونسية. الأخوة هناك نحن لم نكن كنا يعني نعطيهم مجال أن يعني يعملوا كما يريدون، كونهم أنهم قلة تجربة، وحتى لم نعطيهم مجال أن يذهبوا إلى الجبهة مباشرة، كون أنهم استعداداتهم العسكرية ضعيفة ولا يعرفون وقد يقعون في أخطاء كبيرة جدا. فأنا بنفسي فتحت لهم في المعسكر دورة، وكان عدد المشاركين 50 أخا، وكانت الدورة يعني عبارة عن دورة عسكرية ومفاهيم شرعية لتخص الواقع اللي نحن نعيش فيه. وصل إلى المكان أيضا أخ ياسين البحر الذي كان في شيشان مع الخطاب، وصل أيضا أخ أبو بحر من أفغانستان وأخوة آخرين كانوا يأتون غير هؤلاء، أيضا وصل أخوة جماعة أبو مصعب ستة، وكان أميرهم أخ أبو تيسير كان موجود في كابل. هؤلاء في الأخير نحن قلنا هذا العدد من الأخوة العرب لابد أن لا نجعلهم هكذا يعني فوضوي، فنقسم إلى قسمين. ها؟
قبل 11 ولا بعد؟
لا بعده، لأن نحن أعلننا جند الإسلام في 1 سبتمبر وصار 11 سبتمبر بعد 10 أيام، فوراء إعلان جند الإسلام بعشرة أيام صار 11 سبتمبر، فهؤلاء أكثرية منهم من جاء من أفغانستان، منهم من ما لقى أرض يروح يذهب يجات فيه، فاستطاع أن يحصل هذا الأرض، واستطاع العالم الغربي كله شرقه وغربه أن يكون لنا يعني إذاعة، يعني هم اللي نشروا حقيقة اسم جند الإسلام وأنصار الإسلام. نحن لم نكن نستطيع بإعلامنا الضعيف هذا أن يصل صوتنا إلى أوروبا وإلى الجزيرة السعودية وإلى مشارق الأرض المغاربية بواسطة الإعلام، الناس تعرف يعني تعرف على هذه الجماعة من قبل الإعلام الموجود. هناك تم يعني الأخوة العرب قسمناهم إلى قسمين، وأمرنا على أحدهم أخ أبو تيسير والآخر الأخ ياسين البحر. لماذا عملناهم عملين؟ قلنا إذا واحد يزعل من آخر مثلا يذهب إلى الطرف الثاني، لا سمح الله يزعل ويترك الجبهة وإلى آخره، هذا من سياسة المنطقة يعني كان. بعدين أبو تيسير سلم الإمارة المجموعة إلى أخ أبو بحر واستمرت الأمر هكذا. مشكلتنا أنه كان نحن إمكانياتنا كانت ضعيفة جدا، ولكن المشايخ في السعودية والأخ أبو تيسير عن طريقه وعن طريق الأخ أبو قسام إذا تعرفون استطاعوا أن يحصلوا لنا من بعض المنظمات إمكانيات، فالحمد لله انتعشت إمكانياتنا كثير جدا، فاستطاع الأخوة يعني أن يشتروا أسلحة وعتاد ويعني مكملات المعركة، لأن أبو تيسير شاف أنه نحن فقد نقصنا إمكانيات للاستمرار بهذه القضية.
كم الأعداد وصلت؟
الأعداد وصل الأكراد أوج قوتها إلى 700، لأنه فقط استطاع الأكراد أن يدخلون إلينا في فترة الصلح 4 أشهر، قبله وبعده لم يكن يستطيعون، لأن الطريق بيد جماعة جلال طالباني، ونحن عندنا سوق واحد اللي نشتري منها إمدادات، وهو سوق مدينة خرمال التابع لجماعة علي بابيل. هذا سوقنا كانت، حتى أن كثير من عوائلنا يسكنون هناك، لأن في بيارة منطقة جبلية لا يوجد فيه سكن. فأما الطريق كان هذا، فالأخوة العرب كانوا يأتون من إيران عن طريق الطريق طهران، من طهران إلى كردستان إيران إلى كردستان العراق عن طريق الحدود تهريب، هذا الحدود اللي وراءنا حدود إيران كنا نستطيع أن نجلب بها أي شيء يعني منهم الأخوة يعني كانوا يأتون. سياستنا في المنطقة مع علي بابيل وعلي حلبشة فوق الأذية اللي تأذينا منهم كانت فقط مدارد ودفع الشر عنهم، لأننا كنا نؤمن أنه يجب صب كل الجهود في قتال هؤلاء ولا أن نعمل مشاكل مع علي بابيل وعلي حلبشة وإلهنم، بحيث أن بعض الأخوة الذين عندهم مشاكل مع علي بابيل من جماعة عمر بازيني وغيرهم كان لهم مشاكل قديمة أرادوا بهذه الجماعة يصفوا حساباتهم معهم ويعملوا مشاكل، لأن نحن منعناهم، وكان علي بابيل يريد أن يستفزنا، ففي السوق مثلا يضربون أخ من أخوتنا أو شيء حتى الأخ يضربهم ويحدث قتال. لماذا؟ لأنه كان مصداقيتهم قوية مصداقيتهم ضعيفة، فكان يريدون أن يعمل هكذا حتى يقولون شوف يا ناس هؤلاء شوف هذا جند الإسلام يقتلون المسلمين، هؤلاء الأنصار ما عندهم هذا ضد المسلمين هذا وإلى آخره. فنحن قطعنا هذا ال شو اسمه الوسائل المفضية إلى هذه المسائل، وصبرنا على أذيتهم وإن كانوا آذونا وكانوا يخذلون عنا الناس وكانوا يتكلمون علينا وكلام أنه هذا قتال غير شرعي وهذا قتال مو قتال وهذا ليس جهاد والأخوة أنتم تقتلونهم فيه وكلام كثير من هذا يعني كلام السوق. إذا نحن الأخوة يعني صبرنا ولم نوقلها بالا، حتى أن الأخير هم سقطت مصداقيتهم في الساحة، لأنهم تعرض إلى مشاكل كثيرة جدا مع جلال الطالباني، وجماعة جلال الطالباني قتل الرجل الثاني في جماعتهم، فجماعتهم يعني مصداقيتهم نزلت في الساحة، فرجع منهم تقريبا 20 أخ إلينا من جماعتهم، يعني تركوا 20 أخ من جماعتهم تركوا والتحقوا بنا. تقريبا وضع استمر هكذا إلى أن تم ضربة أمريكا والتي يعني تزامنت مع ضربة العراق. نحن من البداية لم نكن يعني مقتنعين أن يعني نكون في الجبل شنو والله نقاتل الأمريكان، لأن إعدادنا حقيقة إعداد كانت فقط للجماعة للأحزاب الموجودة في كردستان، فكان جلال طالباني وكان يدعمهم مسعود البارزاني بالأموال وإلى آخره، إلا أن إعدادنا مثلا 600-700 نفر مقابل هم كانوا 9000 نفر. أسلحة اللي عندنا نفسها اللي عندنا، لا يوجد أنه مدرعات ولا يوجد أنه طائرات، فكانت الإعداد مناسبة لظروف، لهذا يعني كانت العملية موفقة، لأنه لم يكن هناك أسباب خارج نطاق قدرتنا، أو لم يكن الجماعة جلال طالباني وسائل خارج نطاق قدرتنا، كان عندهم مدافع، نحن لم يكن عندنا مدافع، المدافع لم يكن يعني مؤثر، قصف مجرد، بل القصف كانت مرات مضر عليهم، لأنه كان يقصفون القرى وقتل من أهل القرى كم واحد، فهم يعني سمعتهم تضرر، جماعة جلال طالباني قتلت امرأة، قتلت بنت وإلى آخره. فكانت إعدادنا فقط موازي لإعداد هؤلاء الموجودين في كردستان لا غير. أما أمريكا فكان حسابا آخر. الأخوة تقريبا استعدوا لهذه المواجهة قدر الإمكان يعني، ونبهنا الأخوة أنه عندما يتم الضرب يعني يترك النقاط، لأن الطائرات والصواريخ تتعامل مع النقاط المرئية، إلى أن شوف ماذا الله سبحانه وتعالى يفعل. لم نكن نستطيع أن ننسحب ونترك الساحة قبل، تقول والله ننسحب قبل ضربة، لماذا؟ لأنه لم نكن نعرف كلام ضرب كردستان أو العراق بدأت من قبل سنة من حين الضربة يعني، فهي كلام موجود يعني، بس أنت لا تستطيع تترك أو تناور أو إلى آخره، وعندنا قضية يعني. فعندما اقترب الموعد تم الضرب، الضربة الأولى في 12 بالليل، كانت 12 بالليل صواريخ، صواريخ كروز وتوماهوك، لم يكن طائرات، ضربت مقرات ومقرات جماعة علي بابير. والسبب في ضرب جماعة علي بابير أنه أرادوا أن يعني تكون سببا لكي يخرجوا من المنطقة حتى يكون جنب الأيمن فارغا ويفتح أمامنا جبهة لا نستطيع أن نسده، وإلا كان علي بابير متحالف مع جلال طالباني وفي الحكومة واتفاقات كثيرة جدا، إلا هذا من شيم الكفار أنهم لا يحترمون الاتفاقية، وكان من بساطتهم أنهم كانوا مقتنعين بهذه الاتفاقيات. فضربوا مجموعة الصواريخ اللي نحن عدينا تقريبا 105 صاروخ 106 هكذا، أول ما ضربوهم الصواريخ الأولى الخمسة الأولى ضربوهم مباشرة من الأخوتنا، سمعوا كلهم خرجوا من المقرات، وإليك أخوتنا كانوا موجودين في المقرات لأنه لم نكن نعرف متى يضربون، وكان الأمر فجائي. لحين الضربة كان خسائره نحن 60 شهيد وعشرين 40 شهيدا، هم كانوا الأخوة في الجبهات قتلى، العشرين بسبب الأخطاء، أخوة كثير ينفجر بهم ألغام، هذاك يجيب لغم ينفجر به، هذاك انقلب بالسيارة وهكذا، هم خلال نصف ساعة قتل منهم 70، فتمشون يعني خلال نصف ساعة قتل منهم 70، يعني اندهشوا يعني تفاجؤوا يعني لم يستطيعوا أن يعملوا أي شيء، فوق أنهم كانوا ما يرون القتال، وفوقه ما كان يرون القتال ضربهم أمريكا، فسقط الأمر بيديهم وانهارت معنوياتهم يعني، وكان معنوياتهم تحت الحذاء. فنحن في هذه الضربة قتل منا في الليل شخص واحد. في اليوم التالي يوجد مقر واحد لم يضرب، كتيبة صلاح الدين، كتيبة مقر كبير جدا، فالإخوة بعضهم أهملوا فكانوا تعبانين، خمسة منهم دخلوا إلى المقر وناموا، الساعة 9 صبحا ضربوا صاروخ لهذه النقطة فقتل الأخوة الخمسة، فكان عددنا خلال هذه الفترة 6 من القتلى وثلاث أربعة جرحى، فخربت موازين المنطقة تماما. جماعة علي بابير إيران قالت لهم تعالوا عندي قبل، يعني إذا ضربكم أمريكا تعالوا عندي، إلا أنه في هذه الضربة جماعة علي بابير توجهوا إلى إيران، إيران سد الطريق أمامه قال أنا لا أستطيع أن أساعدكم، وإذا ساعدتكم سوف أمريكا تدخلوا في داخلة الإرهاب، فرجعوا، لهذا اضطروا أن يتنازل لجلال طالباني ويسلم المنطقة إلى جلال طالباني وينتقل إلى المنطقة أخرى، فأصبحت يميننا فارغة مسافة 10 كيلومتر أو أكثر، لم نستطيع أن نسدها لأن العدد لم يكن كافيا. استطعنا أن نقاوم لمدة 12 يوم، هذا 12 يوم الأخوة تعود على القصف، فكانت الطائرات وراءه تأتي تضرب ليل نهار، إلا أن الطائرة كانت تضرب فقط النقاط المرئية، والنقاط المرئية كانت فارغة، فتأتي الطائرة تضرب ليل نهار النقاط، ليل نهار النقاط، والأخوة كانوا مسوين خنادق يمنى يسرى، وكانوا جالسين يعني براحتهم، لم يتضرر خلال 10 أيام أي أخ، بحيث كان قصف ليل نهار من خصوصا الطائرات الحربية. ورعها ورع 10 أيام انتقل جماعة علي بافير من المنطقة وسلم المنطقة إلى جماعة جلال طالبان، وفتحت أمامنا جفا لم نستطيع أن نسده. وفي هذه الفترة أخ أبو عبد الله وكاغ آسو من هيئة العسكرية وضعوا خطة للأخوة العرب، كانوا أنهم لا يعرفون المنطقة، فوضعهم في الخط الرابع قريب الحدود يعني، وقالوا تقعدون هنا. بهذا الأخوة لم يكن راضي، قالوا نريد أن نقاتل، يقولون لا، لأنه سوف يحدث انسحاب ويجوز يصير خربطة كالعادة، فأنتم تضيعون في هذه الصحراء ولا تعرفون أين، فيستحسن تكونوا من الوراء، إذا نحن انسحبنا نلقاكم هنا. فوضعوهم بقيادة أخ أبو تيسير وياسين البحر وإلى آخره إلى الخطوط الخلفية الرابعة قريب من الحدود. أكثرية كانوا هناك، إلا أن بعض المجاميع الأخوة العرب الذين كانوا بخبرة في القتال، هؤلاء شاركوا مع الأخوة في المعارك مع الأكراد يعني. تم إصدار الأمر بالانسحاب في الخط الأول في منطقة طاورة، إنما انسحب الأخوة قليل قليل، لم يتم السيطرة من قبل القيادة على الخطوط، فكل منطقة انسحبت على ما استطاع. والسبب أنه كان الأخوة يقاومون المشاة عندما يتقدمون كانوا يعني يقاومون، إلا أن الطائرات كانت هي تحل المشكلة، فعندما تقاوم هم كانوا البيشمركة كانوا ينسحبون جماعة جلال الطالبان، تأتي طائرة تضرب، فلهذا الأخوة كلهم يعني الذين قتلوا أكثر قتلوا في هذا الانسحاب. فكان الانسحاب تدريجيا مع معارك إلى الحدود، نحن الوحيدين مجموعتنا التي يعني لم تنضرب. السبب أن كان الاشتباك بيننا وبين جماعة جلال الطالبان اشتباك قريب بمسافة 20 متر، وكان معي 30 أخ وأخوة 2 من العرب، قتل 7 من الأكراد وأخ عربي 1 جزائري، والأخ الآخر التونسي نجا معنا. فكنا محاصرين إلى أن صار الليل، من وقت الليل خرجنا ووصلنا إلى الأخوة، لأن كنا نحن رأس الحرب يعني في الأمام، جانبنا الأيمن كلهم منسحبين، كانوا انسحبوا من العصر، لأن نحن لم نستطع أن ننسحب، انسحبنا في الليل. وهكذا انسحب الأخوة كلهم قليلا قليلا إلى الحدود. بعض الأخوة العرب قالوا هذا نحن لا ننسحب، منهم أبو تيسير، منهم أبو فيصل، وكل واحد أخذ مجموعة وقالوا نذهب. أين نذهب؟ أفغانستان سقطت، هذا كردستان سقطت، ليس لنا مكان إلا شهادة. فلهذا اختاروا الأخوة الله يتقبلهم الشهداء طريق الشهادة، وذهبوا ونزلوا واشتبكوا مع جماعة جلال طالبان، بحيث أن أبو عبد الله قال أنا لا أمركم، ولكن أنا أحب أن تبقوا معنا، ولا أريد يعني أن أقف أمام رغبتكم، ولكن أحب أن تبقوا معي في القضية لعل الله سبحانه وتعالى يفتح لنا أمر آخر. وخصوصا أبو تيسير كان يعني منهار نفسيا، لأنه سمع أني أنا قتلت وأكاك أسو قتل وأيوب قتل وكثير من القيادة قتلوا، فكان يعني قال هؤلاء قتلوا، فمن ماذا نفعل بعد هؤلاء؟ فهم يعني ذهبوا أخ أبو تيسير ويا أحمد السوري ومجموعة، وأبو فيصل أخذ معه مجموعة أيضا، كلهم قاتلوا وقتلوا، إلا أن أبو فيصل أثناء القتال جرح، وإنما جرح أخذه جماعة جلال الطالباني وطلعوا في التلفزيون، وكان كلامه قوي جدا يعني، لم يكن فيه كلام هذا، بل قال نحن أتينا لمساعدة الأخوان المسلمين، ونحن جهادنا في كل مكان، والآخر من هذا كلام الطيب يعني. ثم سلم إلى الأردن، والله ما نعرف أخباره الآن. انسحب الأخوة إلى الحدود، أخوة دخلوا الحدود الإيرانية، وصلنا إلى الحدود، أخوة أبو عبد الله وهذا لم يأتوا إلى الحدود الإيرانية، بقوا في الأخير يعني في منطقة قريب من الحدود. إلا نحن مجامع، أكثرة المجامع دخلوا، بعض المجامع دخلوا بدون إذن يعني، ما أعرف إيران، ما أعرف إيران، دخلوا 50 واحد تقريبا، إلا الأكثرية مقدر من 250 واحد، إيران أعطاهم إجازة، سلموا أسلحتهم لإيران، ثم جمعهم إيران ووضعهم في سكنات العسكرية الموجودة، لأن إيران لم يكن يريد أن يعرف، لم يكن يريد أن يصل الأخبار إلى أمريكا وإلى جماعة جلال طالباني أن أنصار الإسلام الآن داخل إيران، وأن إيران قد ساعدهم في المسألة، ما كان يريد هكذا، بحيث أنه لم يكن بيننا وبينهم اتفاق. فكان بقى إيران الأخوة في السكنات لمدة 3 أيام، عمل معهم تحقيق بسيط، ثم رجعهم إلى الحدود وقالوا اذهبوا ولا ترجعوا إلى إيران، لأن أمريكا سوف تدخلنا في دائرة الإرهاب مثلكم. فالأخوة رجعوا إلى الحدود، إلا أنه في الليل الأول والثاني الأخوة انسللوا بدون إذن إيران إلى داخل الأراضي الإيرانية وانتشروا في إيران كلها في كردستان إيران وكردستان ومدن أخرى مدن طهران وغيره. فهكذا الجماعة وأفرادها انتشروا في 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 إيران. وقد ساعدونا جزاهم الله خير الأخوة الأكراد الإيرانيين بحيث من قلة عددهم ساعدونا وآونا وكان لهم دور كبير في إنقاذ الأخوة وإيواء الأخوة جزاهم الله خير، بحيث أن بيت واحد كان فيه 20 أخ أو 30 أخ لمدة 3 أشهر بقينا في إيران. المرحلة المقبلة انتظرنا الآن الأخبار في العراق. الأخبار في العراق الأخوة يعني انتظروا لمدة 3 أشهر في إيران. تواردت الأخبار لنا أنه بدأت شنو أن الحكومة سقطت وأن الأمريكان استولوا على المنطقة وأنه الأخوة يقولون فيه مجال أن ينزلون الأخوة الأكراد أو الأنصار إلى داخل العراق لكي يبدأوا عمل. أنا بحد ذاتي يعني التقيت في طهران بالأخ علي أكبر
أبو السمح،
نعم التقيت به فاتفقنا على مشروع يعني هو يعني مساعدات وإيواء ومشروع جديد ضد الأمريكان والنزول إلى العراق. إلا أنه وضعت المشروع جلسنا في المطعم الساعة 2 بعد الظهر واتفقنا اليوم الثاني نقعد في نفس المكان ويأتي وأنا أجلب معي أيوب لكي نرسم خطة تفصيلية. إلا أنه في الليل اعتقل هو وإخوان وكم أخ معه كان، ونشك أن الإيرانيين الأكراد هم الذين يعني ورطوه في هذه المسألة لأنه كان مشاريع مادية كثير من البيوت والسيارات باسم الإيرانيين وكان الإيرانيين ناس تعبانين حقيقة كنا نعرفهم. فهو اعتقل. ثم التقيت بالأخ أبو السهل الليبي وأخ عبد الله السعيد وجزاهم الله خير أتوا لنا بكمية من الأموال وبعض الأمور وساعدونا. كنا على اتصال لمدة أسبوعين معه وأنا كنت أيضا معه، أنا وكاك أنس وكاك أيوم ثلاثتنا يعني التقينا بهم وأعطيناهم أخبار وضعنا وإلى آخره. فبعد أسبوع تم اعتقال الأخ عبد الله سعيد وأخ أبو سهيل خرج من هناك، فلهذا انقطعت الاتصالات. بالنسبة للأخوة العرب الذين بقوا وظلوا على قيد الحياة يعني ما قتلوا، هؤلاء نحن لم نكن نعرف سياسة العراق ماذا يحدث فيه، فرتبنا لهم مبدئيا يعني أن يرجعوا إلى بلادهم إلى حين مرحلة أخرى نرى ماذا يحدث. فأكثر الأخوة يعني دبر لهم جواز السفر ورجعوا إلى بلادهم، بقي يعني قليل منهم بقوا ونزلوا معنا إلى العراق. قرر القيادة في الأنصار النزول إلى العراق، فوفد وفد مجاميع بدأوا ينزلون إلى العراق، والتقوا الأخوة بالأخوة العرب العراقيين في العراق. ماذا رأيك لو نسجل هذا ونرتاح قليلا ونعيد؟
شيء بسرعة ليزح شيء.
لا 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 لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل